هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم: معركة الإرادة نصرة للأسيرين عواود وريان. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية، أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سننتقل مع حضراتكم مستمعين الأحبة لنتوقف عند استماعنا إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. كما سنخصص فقرتنا مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة في طيات هذا البرنامج. وفي نهاية مطاف اللقاء سوف نكون إن شاء الله عند فقرتنا من فلسطين الأرض والذاكرة. أتمنى لكم المتابعة إن شاء الله حتى نهاية هذا البرنامج، والبداية نتوقف مع فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار.
نداء غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. تزامنا مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، تشتد أزمة الكهرباء في قطاع غزة، وهو أمر بات ينذر بانتكاسة غير مسبوقة سيتعرض لها قطاع بيع اللحوم الذي بات يئن تحت وطأة خسائر كبيرة. ومع انعدام آفاق الحلول اضطر البعض للبحث عن بدائل كحل مؤقت، لكن كثيرين باتوا يفكرون جديا في إغلاق محلهم في ظل تراكم الديون والخسائر وغياب خطة الدعم اللازمة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
إنما يدخل فصل الصيف في قطاع غزة ذروته، تعود أزمة الكهرباء لتشتد وتلقي بظلالها على محال بيع اللحوم. هذا واحد من الباعة هكذا يحاول على مدار الساعة وتحت حرارة الشمس حماية الكم الأكبر من بضاعته التي تفسد بشكل يومي في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
خربوا ديارة في القصة هذه، ما بتكب البضاعة وما بترمي البضاعة وبتبيع الناس حاجة زقها زق، ومنش حياتنا قاعدين في الكهرباء.
ايش قصة المطور؟
المطور من الشارع للمحل، من المحل للشارع، طول نهارنا هاي الشغلة والعملة.
ولأن أفاق الحلول ما زالت غائبة لأزمة معقدة يمتد عمرها لأكثر من عقد من الزمن، فإن البعض اضطر قسرا للبحث عن الكهرباء البديلة المكلفة كخيار مؤقت، لكن السواد الأعظم من هؤلاء توصد الأبواب في وجههم ولم يعد بإمكانهم تحمل المزيد من الخسائر والأعباء كما يقولون.
المولدات مش حل، ولكن هي يعني بتخبي جزء من الحل، يعني بتعطينا يعني دافع انه احنا ممكن نشتغل، لكن في الوضع الاقتصادي السيء وبسعر الاربع شيكل للمولدات احنا قاعدين ننظر يعني مش منفع لنا.
فاضي ما فيش سوق، ما فيش كهرباء، انا اعرض اخرب البضاعة عشان اعرضها؟ لا، فبضطر ان اخليها في قلب التلاجة ولا اجيب بضاعة واخربها زي ما انت شايف الصورة هذه.
حاولنا التواصل مع شركة توزيع الكهرباء بغزة لكنها اعتذرت، ليبقى أمل هؤلاء الباعة بخطة دائمة لهم بعيدا عما عدوها بالشعارات غير المجدية.
أزمة مية من حبي مية يا معلم، هاي من الصبح رأينا تاع المية، بقول لك طبق بس الحقك الدور، بقول له ايش دور ايش، قال ما انت عارف ايش كهرباء،
يعني قلت الكهرباء مأسرع المية.
ها اذا مأسرع مأسرع الهواء بدايش أسرع المية.
هو نموذج مصغر إذن للتداعيات الوخيمة التي تسببها أزمة الكهرباء على عديد القطاعات الحيوية في غزة، والتي ما زالت تئن وتتعرض لضربات متتالية.
شكرنا موصول للزميل محسن الباري. وعن تداعيات أزمة الكهرباء على مستوى القطاع التجاري وخاصة قطاع اللحوم في غزة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة محمد ثابت، نستمع معا.
سيد محمد، هناك أزمة كهرباء يتضرر منها بشكل مباشر جدا أصحاب المحلات وقطاع اللحوم بالتحديد، هل هناك حلول ممكنة في المرحلة المقبلة؟ كيف تستمعون إلى هذه الصراخات؟
بالفعل هناك أزمة كهرباء يعني متجذرة في قطاع غزة منذ قرابة 13 عاما. هذه الأزمة يعني تعمقت منذ العام 2006 وبدأت يعني امتداد لأفق حل جذري للكهرباء منذ العام 2006 عندما أقدمت طائرة الاحتلال على قصف محطة التوليد في المنطقة الوسطى في قطاع غزة.
نعم،
لكن على العموم إحنا كميات الكهرباء المتوفرة للشركة هي كميات محدودة جدا غير قادرة على سد الاحتياج المتزايد والطلب المتزايد للكهرباء. احتياجنا يصل في ظل هذه الأجواء الحارة إلى 500 ميجا وات، في حين أنه المتوفر لدينا في أحسن الظروف 180 ميجا وات من الجانب الإسرائيلي 120، ومن محطة التوليد الوحيدة الموجودة في غزة 60 ميجا وات.
نعم،
طبعا هناك ذروة للشتاء وذروة للصيف، تلك الأشهر أشهر الذروة يعني تعاني شركة توزيع الكهرباء معاناة شديدة في توزيع هذه الكميات الضئيلة على جمهور المشتركين في قطاع غزة. هناك كثير من القطاعات تأثرت بشكل كبير مثل ما ذكرته، قطاع الصناعة، قطاع التجارة، قطاع التعليم، قطاع الإنشاءات.
صحيح،
كل القطاعات تأثرت بشكل كبير، قطاع الصحة كذلك الأمر. لكن نقف أمام يعني مشكلة حقيقية هي انسداد الأفق في ظل هذا التداخل وهذا يعني المشاكل السياسية، سواء الحصار الإسرائيلي أو الانقسام.
نعم،
تقف توزيع الكهرباء كمؤسسة عاجز عن توفير تلك هذا الطلب المتزايد للكهرباء.
طيب سيد محمد، يعني هذه الأزمة ستستمر في الحد القريب؟
خلينا نتفق في المنظور القريب لا توجد هناك يعني حلول سحرية لأزمة الكهرباء في قطاع غزة. يعني كثير من الأطراف حاولت التدخل في قضية أو ملف الكهرباء من أجل حل حالته، من أجل توفير كميات كهرباء إضافية إلى قطاع غزة. فقدنا مصدر أساسي كان يغذي القطاع وهي الكهرباء المصرية منذ مارس 2018، هذه الخطوط معطلة منذ ذلك الوقت. نعتمد حاليا على مصدرين، المصدر الإسرائيلي ومحطة التوليد، ولولا المنحة القطرية لما استطعنا أو تمكننا من الحصول على كميات كهرباء يعني تدعم جدول الكهرباء المتواضع أصلا في قطاع غزة. هناك أزمة حقيقية، نعم هناك أزمة حقيقية، لكن نحن كمؤسسة لا نستطيع في ظل هذا يعني هذا التردي الاقتصادي الصعب، وفي ظل يعني التشابك السياسي والتشابك الأمني في قطاع غزة، كل هذه الأمور تؤثر بشكل كبير على ملف الكهرباء.
نعم،
هناك من استغل هذه الأزمة ودخل واستثمر في شراء مولدات خاصة، وأصبح يوزع على من يحتاج من الكهرباء أو من يعني يقدر على دفع يعني تلك الأموال الطائلة. نحن نتحدث عن الكيلو وات تصل إلى تقريبا دولار ثمنها، دولار أمريكي. هذا المواطن العادي غير قادر على يعني توفير تلك الأموال الكثيرة من أجل الحصول على قليل من الكهرباء. أيضا شركة توزيع الكهرباء هي غير قادرة على توفير كهرباء، لأنها في الأساس هي مسؤولة عن التوزيع وليس عن التوفير. المسؤول عن التوفير هي الحكومة الفلسطينية.
شكرا جزيلا السيد محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء، كنت معنا عبر الهاتف من غزة. شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء في غزة، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الأحبة، في نهاية هذه الفقرة نشكر زملائنا منار عبد الجبار، محسن الباري، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، مع الشكر الموصول لمدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء في غزة الأستاذ محمد ثابت.
هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا، رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
إليكم من جديد مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج أينما كنتم، ومحور حديثنا معركة الإرادة نصرة للأسيرين عواود وريان، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما تداعيات دخول عشرة الأسرى معركة الإرادة إسنادا للأسيرين ريان وعواود؟ هل يخضع حراك الأسرى إدارة السجون وسلطات الاحتلال لمطالب الأسيرين؟ وما المطلوب شعبيا وفصائليا ورسميا على مستوى إسناد حراك الأسرى داخل السجون؟ التحية موصولة لكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم. يخوض 75 أسيرا في سجون الاحتلال إضرابا مفتوحا عن الطعام، ويواصل 40 آخرون إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، نصرة للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة الذين يخوضان إضرابا عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري المستمر وسط ظروف صحية خطيرة. الزميلة سهى مجدلاني والتقرير التالي.
في حين يواصل 40 أسيرا إضرابهم عن الطعام لليوم الثالث، شرع 75 أسيرا آخرون في خوض إضراب عن الطعام، وذلك نصرة للأسيرين ريان وعواودة المضربين عن الطعام وسط ظروف صحية خطيرة رفضا لاعتقالهم الإداري المستمر. حيث يواصل الأسير ريان المعتقل إداريا منذ 3 تشرين 2021 إضرابه لليوم التاسع بعد 100 فيما يواصل الأسير عواودة إضرابه الذي استأنفه لليوم 23 بعد أن علقه في وقت سابق بعد 111 يوما استنادا إلى وعود بالإفراج عنه. وفي السياق يواصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الرابع بعد 100 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري. تستخدم إسرائيل إجراء الاعتقال الإداري على نحو جارف بشكل روتيني، بحيث اعتقلت على مر السنين ألاف الفلسطينيين لفترات طويلة، سالبة منهم إمكانية الدفاع عن أنفسهم أمام المزاعم السرية الموجهة ضدهم. فنحو 682 أسيرا يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب قرارات اعتقالات إدارية، من بين حوالي 4600 أسير وأسيرة.
الزميلة سهى مجدلاني على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، نعود ونذكركم بتساؤلات اللقاء. ما تداعيات دخول عشرات الأسرى في معركة الإرادة إسنادا للأسيرين ريان وعواودة؟ هل يخضع حراك الأسرى إدارة السجون وسلطات الاحتلال لمطالب الأسيرين؟ وما المطلوب شعبيا وفصائليا ورسميا على مستوى إسناد حراك الأسرى داخل السجون؟ إذن نحييكم مستمعينا وسمعاتنا في هذا البرنامج، ومحوره معركة الإرادة نصرة للأسيرين عواودة وريان. كما أدعوكم لإرسال الرسائل مستمعينا وسمعاتنا نصية وكذلك صوتية لبرنامجنا هذا فلسطين اليوم، وذلك عبر تطبيق الواتساب وعلى رقمنا التالي 00989215489950. نعم أحبتي الكرام، أهلا بكم من جديد أحبائنا ومستمعينا الأفاضل. ونحن في هذا البرنامج نود أن نتوقف ونتحدث عن دخول عشرات الأسرى معركة الإرادة والأمعاء الخاوية إسنادا للأسيرين رائد ريان كما أشرنا وخليل عواودة. هل نحن سنكون أمام تطور للمشهد في السجون في الأيام القادمة، خاصة عندما نتحدث عن دخول عشرات الأسرى في الإضراب المساند للأسيرين؟ وبطبيعة الحال ماذا عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسيرين اليوم عواودة وريان، وكيف يتم متابعتها؟ إذن أحبتي الكرام، عن مستجدات مسار الحركة الأسيرة على ضوء دخول عشرات الأسرى معركة الإرادة والأمعاء الخاوية أسنادا للأسيرين رائد ريان وخليل عواودة، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني. أستاذ مصطفى، أرحب بكم في هذا اللقاء، السلام عليكم.
عليكم السلام، أهلا
وسهلا، حياكم الله. هل نحن أستاذ مصطفى أمام تطور للمشهد في السجون في الأيام القادمة، خاصة ونحن نتحدث عن دخول عشرات الأسرى في الإضراب المساند للأسيرين عواودة وريان؟
بالتأكيد هذا واجب، وواجب إنساني وواجب وطني وواجب أخلاقي.
نعم.
على كل الأسرى الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال أن يؤازروا أنهم الأسرى المضربين عن الطعام، الأسير خليل عواودي ورائد ريان الذي جاوزوا الأربع شهور في إضرابهم المسؤول عن الطعام، وأوضاعهم الصحية أوضاع صعبة للغاية، هم الآن يتبعون في المستشفى الإسرائيلي الدافئ الروسي بين الحياة وبين الموت، ومصلحة السجون ومخابرة الاحتلال تضرب عرض الحائط ولا تقبل أن تستجيب إلى مطالبهم بإنكار سياسة الاعتقال الإداري. فلهذا رأى الأسرى أن يكون هناك خطوة إسنادية من قبلهم لمساندة هؤلاء الأسرى ليكسروا هذا الإضراب ويضغطوا على حكومة الاحتلال تلازما البطولات والفعاليات الذي يقوم بها ابناء شعبنا في الضفه الفلسطينيه وفي قطاع غزه لكي يجبروا الاحتلال على الاستجابه وايقاف سياسه الاعتقال الاداري. ايضا هو واجب وطني وواجب اخلاقي يقوم به الاسرى الفلسطينيين لمسانده اخوانهم الاسرى المغربين على الطعام.
نعم. طيب ماذا عن مستجدات الأوضاع الصحية للأسيرين اليوم عواودة وريان؟ يعني كيف تتابعونها؟
الأوضاع الصحية لا تخفى على أحد، نحن نتحدث عن أضرار تجاوز الأربع شهور والأوضاع الصعبة للغاية، يعني غير قادرين على الحركة، يعيشون في حالة غيبوبة متقطعة في بعض، ولا يستطيعون الوقوف على أقدامهم، بل هم ممددين على أسرتهم. أوضاع صعبة للغاية، هناك مشاكل كثيرة صحية تلازم أجسادهم النحيلة الذي كما قلنا لم يبقى منها شيء سوى الهياكل العظمية، فإذا الأوضاع صعبة، ولكن برغم من ذلك الإرادة قوية وصلبة وقادرة على الاستمرار حتى انتزاع الحرية والانتصار على هذا السجان الغاصب.
نعم. طيب ماذا في توقعاتكم أستاذ مصطفى حيال ردة فعل إدارة السجون على حراك الأسرى؟ يعني هل هذا الحراك سيخضع إدارة السجون والاحتلال لمطالب الأسيرين عواودة وريان؟
بالتأكيد هذا التحرك أكيد يخيف مصلحة السجون، يخيف المخابرات الإسرائيلية ويعملون له ألف حساب، فإذا يعني مباشرة المحتل الإسرائيلي يتعامل مع هذا الإضراب بشكل جدي ولا يتعامل معه يعني بشكل غير عادي، لأن الأسرى عندما يتحركوا بالتأكيد سيكون لهم تأثير وتأثير قوي جدا على مصلحة السجون ومخابرات الاحتلال، فنحن نتوقع أن يكون هناك استجابة، وهذا أيضا يتلازم هذا الإضراب وهذا الحراك كما قلنا مع حراك شعبي مساند لأسرانا في داخل السجون، وهذا الإسناد من الضفة الفلسطينية والداخل الفلسطيني وقطاع غزة، الكل الآن متكاتفا من أجل إسناد هؤلاء الأسيران الذي حاولت مصلحة السجون الالتفاف بعدما التزمت مع خليل عواوي بإنقاذ إضرابه والالتزام بعدم تجديد له الاعتقال الإداري، ولكن بعد أن فك الإضراب وعلق إضرابه عاودت مصلحة السجون بتجديد الاعتقال الإداري والتنصل من الارتباك الذي وقع أو أبر ما بين العواودي وما بين مصلحة السجون، فإذا هذه ترمي هذه السياسة لكسر إرادة الأسرى ليجعلهم عبرة لكل الأسرى الآخرين ليفكروا ألف مرة قبل أن يدخلوا الإضراب المفتوح على الطعام لإيقاف سياسة الاعتقال الإداري، فلهذا رأينا هذا التحرك من الأسرى في داخل السجون ليساندوا هؤلاء الأسيران المضربان لكي فعلا لا يجعلوهم يعني لقمة سائغة أمام المحتل الإسرائيلي وأمام أداة القمع الصهيونية.
نعم. ماذا عن الحراك الشعبي أستاذ مصطفى؟ الحراك المساند اليوم هل سنشهد تطور على صعيد هذا الحراك مع انضمام عشرات الأسرى للإضراب داخل السجون؟
حراكات يومية شبه يومية لأبناء شعبنا ولمؤسساته ولفصائله الفلسطينية، ولكن لكي نكون موضوعيين وواقعيين أيضا هذه الحراكات لا ترتقي بمستوى التضحية والنضال والكفاح والمعاناة التي يقدمها الأسرى في داخل سجون وخاصة أسرى المضربين. نحن نتحدث عن فعاليات لا يتجاوز عددها 100 شخص في كل المواقع أو في كل منطقة، فهذا فعلا شيء يعني لا يستطيع من خلاله أن تؤثر على السياسة الإسرائيلية وعلى سياسة مصلحة السجون. نحن نقول في ظل هذا في هذه الملحمة الذي يقودها هؤلاء الأسرى أن المفترض أن يكون هناك حراسات شعبية واسعة النطاق، ليس في ساحات المدن بل في ساحات التماس مع المحتل الإسرائيلي، ساحات التماس هي الذي توصل الرسائل الحقيقية للاحتلال، هي الذي تشعر المحتل الإسرائيلي أنه يعيش في دائرة الخطر، أما المسيرات والفعاليات التي تنظم هنا وهناك في ساحات المدن ستبقى في ساحات المدن كما الذي يعزف في وأد ولا يسمع سوى صدى صوته.
نعم.
هذا يجب تطوير أدوات الفعل. النضالي الكفائي لكي نستطيع أن نشكل حالة ضاغطة وقادرة على إجبار الاحتلال للاستجابة على إيقاف هذه السياسة الفاشية العدوانية الإسرائيلية.
طيب، وماذا عن الدور الرسمي الفلسطيني وكذلك الأمر دور الفصائل في معركة الأسرى؟ ما المطلوب اليوم على صعيد هذين الدورين؟
أن يفعل كل نشاطاته وأن يسخر إمكانياته من أجل الضغط على حكومة الاحتلال من خلال الوسطاء، من خلال المؤسسات، من خلال الأمم المتحدة، من خلال يعني ضغط كل الأبواب، من خلال تفعيل النشاط السفارات والقنصليات الصهيونية للاحتفاظ أمام السفارات والقنصليات الصهيونية وتنظيم الاحتجاجات بكل أشكالها وبكل أنواعها لإجبار الاحتلال للاستجابة لمطالب الأسرى. ويجب توجيه تساؤل للأمم المتحدة الراعي الحقيقي وصاحبة الثلاثية جنيف الثالثة والرابعة، لماذا الاحتلال لا يلتزم بهذه الاتفاقيات، ولماذا ما زال الاحتلال الدولة الوحيدة التي تمارس الاعتقال السياسي؟ أما عن الفصائل الفلسطينية نقول نحن لجنة الأسرى للوطنية والإسلامية والمؤسسات كلها تمتنح لفصائل فلسطينية، ولكن الفصائل الفلسطينية للأسف الشديد لم تضع إمكانياتها الكاملة في سبيل نصرة الأسرى ومساندتهم في نضالهم وكفاحهم وإضراباتهم. فلهذا نقول علينا أن نسخر كل الإمكانيات وكل الطاقات في سبيل أن نضغط على الاحتلال كي يستجيب وإيقاف سياسة الاعتقال الإداري الظالمة الذي هي خارج السياسة القانون والإنساني. وأنا أقول هناك اليوم في الأول الأخيرة هناك حراكات إيجابية من قبل برلمانيين سواء كان في فرنسا أو الكنيسة الأمريكية الذي اعتبرت دولة الاحتلال دولة قتل عنصري، وهناك 40 نائب فرنسي قدموا مشروع يعتبرون فيه دولة الاحتلال دولة عنصرية وتمارس الإرهاب بحق الفلسطينيين وبحق المقدسات وبحق الأسرى. أنا بقول مطلوب البناء على هذه المواقف، ويجب خلق أدوات تواصل مع هذه الجهات لكي نشكل حالة كبيرة، حالة تتسع، حالة أن تكون لها فعلا يدين وقدمين تمشي في كل أنحاء الدول الغربية والأوروبية لنضغط على الاحتلال ونجبره على التعاطي مع مطالب أسرانا وأسيراتنا.
نعم، ألف شكر وتحية لكم الأسير المحرر وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإعلامية الأستاذ الإسلامية الأستاذ مصطفى مسلماني، كنتم معنا، حياكم الله.
عركنا الأرض في بردى وحران وأنفاس لنا صعبة وحران، نعاني كل حر وكل حرة سجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهل أسرام يبلغ بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج فلسطين اليوم، وننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل وسام الهوبي من سكان مدينة رفح، ولد لأسرة محافظة ومتدينة، وعرف بحبه لوطنه وبغضه للاحتلال الذي حول حياة شعبه إلى جحيم. متزوج وله العديد من الأبناء والبنات. كان في 44 من عمره عندما أقدمت طائرات الاحتلال على اغتياله بعد محاولات تعددت لينال بعدها الشهادة وليرتقي إلى حيث تمنى. كان ذووه على علم بنشاط أسامة الذي التحق بصفوف المقاومة الخيار الوحيد لمواجهة الاحتلال، وكعائلة كانت على الدوام تحذره وتدعوه إلى الانتباه خشية من أن ينال منه الاحتلال، لكنه قدر الله الذي اختار أسامة ليكون هناك حيث تمنى إلى جانب الأنبياء والصديقين والشهداء. هناك في مدينة رفح حيث البيت المتواضع التقينا بعائلة الشهيد وأبنائه، وكان الحديث لأمه الصابرة المحتسبة الحاجة أم لطفي.
هو يعني إنسان بسيط، له هذا هو كان على السيارة السيارة هو وصار يوصل الجماعة هذول الجهاد الإسلامي وين ما بدهم بعز في نص الليل في البرد يصحوه ويوصلهم ويوديهم، وبعدين صار خلاص مسك معاهم وصار يتدرب ويضرب صواريخ، وبعد ما صار يضرب صواريخ هو أصلا ميكانيكي يعني كمان متعلم زي ما يقول بيعرف الحاجات هذه. صار يصنعوا صواريخ أمه، صار يتصور، صار يعني هيك الإشي هذا مسؤوله كويس. راحوا في آخر لحظة يعني يوم بدأ اختصر لك اختصار يعني في آخر لحظة راح هو وهذا عوض الجيج يعني اللي تنشد هو إياه اللي هو راح بصنعوا صاروخ هذا لسه الجيج هذا، بقول لك لو عملوه خلصوا ضايق شيء بسيط فيه إيش نسوي عمنا هيك ربنا ببلا. إلا هم الطيارات ما شفناهم منهم عروس نهانا زين طيارتين مطلين يجي وسطوا وردوا، وبعدين بعد دقائق رجع تاني إلا هم ضربوا الصواريخ عليهم في الورشة وهم بيعملوا بصنعوا وسما صواب يعني، وبعد يومين موت سريري وبعدين استرسد ما يحرم. أنا باختصار أصلا يعني ولا حياته هي الله بيعنا فيها.
استشهد اغتيال يعني
اغتيال
من طائرات
طيارتين نجوا
كان في سيارة وتم قتل.
هو السيارة كانت في الورشة جوا حطينها انضربة السيارة الثانية بس هم يعني بصنعوا في الورشة في الصواريخ ضربوه.
نواصل الحديث عن الشهيد أسامة الهوبي، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نرحب بعائلة الشهيد الهوبي ونكمل الحديث.
حجم لطفي، انت كنت بتشعري او كنت بتعرف انه اسامة بيشتغل هالشغلات هذه؟
بعرف.
او ما حاولتي تمنعي؟ ما كنت تحكي له اشي؟
ما كنا بس قلنا يعني عشان احنا ما فيش عندنا حد، انا وابوه كبار بناته خمسة اولاده اثنين ثمانية في اكبر عيلة، ما فيش حد غيره. نقول يعني دير بالك لحالك وإشي وهذا ما بردش ما بردوش، بعدين الله يسهل عليه خلاص.
شو كان بحكي لكم؟ شو كان بقول؟
بقول هو عشان أبوه عاد يعني متمسك فيه بالدنيا يعني ما يروح تحتات هذه بقى يقول لا بروحش، لكن احنا عارفين بروح.
يعني انت كنتوا تحكون انه دير بالك وانتبه لحالك.
يقول لازم كل مسلم كل يعني يعمل قد يعني يدافع عن سبيل الله، مطلوب من كل مسلم انه يعمل الحاجات هذه. مش يعني واحد، مش بس واحد، من كل مسلم وكل مسلمة ان يدافع عشان يقود سعتنا هذا في سبيل الله.
طب أسامة يعني أنت تأثر بشيء بحدا معين وخلاه ينتهج هذا النهج يروح يقاوم يروح تأثر بحدا معين؟
صحب من زمان هو طفل بغي يحب اللي في هذا بغي عارفه هو صغير ويجي يجرع على الحاجة ما يظهر، أقول والله هذا ابني بين أنه بدي يصحف جاي سبحان الله هيك مبينة يعني حتى عند السر عنده ما بقلوش هو من كتوم يعني وإشي زي مبين عليه يعني. وهذي هذا بده كتوم كل حال يلبح الكتوم يعني.
طب أسامة أصيب أو اعتقل
قبل؟ نسيت فوتت لك حاجات كثيرة. وهو بروح غزة بوقت اللي بيضربوا وبيروح يتدربوا هناك هم بيروحوا يضربوا احنا في رفح تكني بس هو بيروح على غزة يضربوا على الجيش اللي هم هو رايح كان مع محمود عوض ضرب عليهم صاروخ قلع نزل من السيارة زي الطير هم عارفين شافوا الطيارة فتحوا الباب وطلعوا ضرب الصاروخ ضرب السيارة بعد ما نزل يعني ما انصابوش هم السيارة انصابت
يعني
ثلاث مرات حاولوا عليه بده يعني اغتياله مش مرة بس وبقاش يقولنا نقول له الناس يجوا قالوا لنا وسام ضربت سيارته وهذا ما رضيش يقول لنا
نعم قديش عمره كان لاستشهد؟
عمره 44 سنة
نعم حاج ام لطفي يعني قديش اسامه له من الابناء؟
له ولدين وخمس بنات
نعم اكبرهم قصي نعم
اكبرهم قصي بنت فاتها عمرها 3 شهور
لم نعم
صغار كلهم ولاد
نعم حاج يعني انت كوالده للشهيد اسامه يعني كيف العائلة تلقيتوا نبع الاستشهاد لحظة ما تم إخباركم بأنه أسامة استشهد؟
ربنا معك في الحمد لله وساكتة والله الناس استعجبت علي الحمد لله ربنا بيصبر سبحان الله أهل الشهداء كله قلت الحمد لله
نعم
الحمد لله
يعني بعد استشهاد أسامة الحاجة أم لطفي ماذا تقول؟
بقول الحمد لله ربنا كرمنا بشهادته
نعم
الحمد لله ان شاء الله يكون ذكر ان في الجنة يا رب يجعله في العليين مع الانبياء والشهداء يجعله من شفعانا يسلمنا لا اله الا الله الله يرحمه
رغم عظم المسؤولية الملقاة على عاتق الشهيد أسامة باعتباره رب أسرة إلا أنه رأى في فلسطين الهم الأكبر ورأى في الاحتلال سرطانا لابد من إزالته فاختار المقاومة ومضى على طريق ذات الشوكة إلى أن لقي ربه شهيدا.
نعم مستمعينا الكرام ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يكون فيه الإنسان وهكذا هم الشهداء الذين يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها لا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها هكذا كان الشهيد سامي الهوبي هنيئا لك الشهادة يا سامي
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم ولازلنا معكم وبإزاء فقرة أخرى من فقرات لقائنا سوف نتوقف 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتجتمع الأجيال وتلتئم الأشلاء ويعود فيه الشهداء. نعم أيها الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب تواصلكم ومتابعتكم مستمعينا الأكارم، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شد العزم شد الحيل صد المحتل طال، عن وطننا ما في بديل وعتراب ما ننساه. شد العزم شد الحيل صد المحتل قام، عن وطننا ما في بديل وعتراب ما بنساه. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا لبينا وخلينا الأرض زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. شد العزم وشد الحيل، ويا ويلك ياللي تعادينا الشكل الوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. يا ويلك ياللي تعادينا الشمل بوطني رجال، أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال. من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد، شعلنا الأرض.